بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 36 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله تعالى العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن تعريف اسم الله العظيم في اللغة، ذكرنا الأدلة من القرآن، بدأنا نتعرف على معنى الاسم في حق الله. فالعظيم هو المعظم الذي تعظمه جميع المخلوقات جل جلاله، وله العظمة الكاملة ذاتا وصفات وأسماء جل جلاله. ثم بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذا الاسم، يعني كيف نتعبد الله باسمه العظيم. فذكرنا عدة آثار، ووصلنا إلى الأثر الرابع من آثار الإيمان باسم الله العظيم، وفيه يقول المصنف حفظه الله: ليس أضل من ذلك الإنسان الذي أبى أن يعبد الله وحده وأصر على أن يشرك به ما لا يملك له رزقا ولا يملك له نفعا ولا ضرا من أوثان وأحجار وأشجار أو قبور وأضرحة قد صار أصحابها عظاما نخرة، فكيف تقضي لهم حاجة أو تشفي لهم مريضا أو ترد لهم غائبا؟ لكنه العمى والضلال البعيد، وهم في الآخرة في العذاب الشديد، خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم سبحانه. فلما لم يعظمه حق التعظيم عذب العذاب العظيم، وهذا في المشركين الذين أقروا بخالقهم وخالق السماوات والأرض وأنه منزل المطر ومحيي الأرض بعد موتها، فما بالك بأولئك الشيوعيين الذين أبت نفوسهم العفنة أن تقر بخالقها ورازقها ومدبر أمرها، والذين يسمون أنفسهم باليساريين، وما أصدق هذه التسمية عليهم، فهم أهل اليسار حقا في الآخرة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. هذا كلام المصنف حفظه الله كأثر مهم أوي من أثار الإيمان باسم الله العظيم، أن الذي كفر بالله وضل عن سبيل الله وعبد حجرا أو وثنا أو شجرا، هذا هو أضل إنسان، هذا هو أضل إنسان. قال وأصر على أن يشرك به ما لا يملك له رزقا، إن من الرزاق الخالق، فالصنم ده هل يملك الرزق؟ الجواب لا. طب فين العقل؟ تترك الذي يرزق وتعبد من لا يرزق، يبقى دي هو ده الضلال، هو ده الضلال الحق، ولا يملك له نفعا ولا ضر. الحجر ده اللي بيسجد له من دون الله، هل بينفع؟ هل بيضر؟ الجواب لا. وذلك عمرو بن الجموح رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل، كان عنده صنم يعبده من دون الله، وكان عامله من أجود أنواع الخشب، وكان عامل له كده حجرة خاصة بيه، وكان ينفق عليه من الأموال الطائلة، يشتري له أطيب العطور ليطيبه. دخل أولاده الأربعة الإسلام ورأوا أباهم على هذا الضلال، فماذا يصنعون؟ أرادوا حيلة تبعدوا عن الشرك، فيجوا بالليل يأخذوا الصنم وعلى مزبلة قريبة من البيت ويرموه، يدخل سيدنا عمرو الحجر عشان يعبد الإله بتاعه الباطل، ما يلاقيهوش، يبحث عنه خارج البيت اللي مرمي فين؟ على الزبالة، يغضب ويشيل الإله ويرجع بيه على البيت ينظفه ويعطره ويطيبه ويسأله العفو ويحطه ويسجد له. تاني ليلة يروح شايلينه تاني وعلى المزبلة ويرميه. خلاص بقى عمرو عرف مكانه، يخرج على المزبلة يلاقيه، يروح شايله وينظفه ويطيبه ويسجد له. تالت ليلة عارف الطريق، بس المرة دي كان في أمرا عجيبا بقى، كلب كان معدي لقى صاحبنا نايم على المزبلة، فراح بيبول عليه، فعمر خارج لقى الكلب بيعمل ايه؟ رافع رجليه وبيبول على الإله بتاعه، فبدأ ينتبه، قال عجبا رب يبول الثعلبان عليه، هذا ليس برب. يعني اللي ما قدرش يدفع الكلب ان يشخ عليه ما بقاش رب. فشرح الله صدره للإسلام، لا بينفع ولا بيضر، ده صنم، ده حجر، ده خشب. والعجيب انهم كانوا يصنعونه ويبيعونه. تخيل انت بتشتري الإله بتاعك، بتروح تدفع فلوس عشان تشتري الإله، يا ربي أي إله هذا؟ لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. وده اللي قاله حسين والد عمران رضي الله عنهما، وإن كان في سند الحديث مقال. التقاه النبي يوما فقال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والعرب في جاهليتهم لم ينكروا أن الرب هو الله الخالق الرازق، وذلك قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب عبدوا الحجر اللي قال لك بس وسائط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المهم فالنبي سأله كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. عنده كم إله في الأرض؟ ستة طبعا، هبل ومناه وأساف والعزة واللات إلى آخر تلك المسميات. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فيهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني من الذي يقضي حاجتك عند الرخاء وعند الشدة؟ قال الذي في السماء، ما هو عارف من الرزاق، هو عارف أنه الله، من اللي بينزل المطر الله، من اللي بيحيي الأرض الله. طيب قال له خلاص اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض وعلمك دعوتين. قال حسين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فالنبي علمه دعوتين، قال يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه هي السعادة في الدعوتين دول يا إخوة. اللهم ألهمني رشدي. إيه معنى الرشد؟ الاستقامة على المنهج والهداية للصواب في القول والعمل، ولن يكون إلا بالإيمان والاستجابة لله أبدا. يعني الرشد ثمرة من ثمار الإيمان والاستجابة لأمر الله. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى مش ممكن هتحصل الرشد وهو السداد في القول والعمل إلا بالإيمان بالله والاستجابة لأمر الله. أدي السبيل. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هي المصيبة في النفس، اللواء الأمارة بالسوء دي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عشان كده لما تقرأ القرآن هتجد أن النفوس على مائدة القرآن ثلاثة. كم نفس؟ ثلاثة. في نفس اسمها النفس المطمئنة، قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي نفس اسمها النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها عند تقصيره. تقول له انت غلط، توب، استغفر، ارجع، ما تعملش كده تاني. النفس دي نفس طيبة محتاجين نهتم بيها عشان ترفعنا للمطمئن. النفس الثالثة بقى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. دايما تدعوك للسوء، تدعوك للشر. والفرق بينها وبين وساوس الشيطان أنها صبورة وتلح في باب واحد، ما تسيبكش. يقول لك عم الشيخ أنا للأسف عندي معصية ما بقدرش أسيبها. يبقى دي جاية منين؟ من النفس الأمارة بالسوء. لأن الشيطان مش كده، الشيطان يوسوس في باب، إذا لقاك فيه تمام يسيبه على طول يمشي بعيد عنه، يروح الثاني الثالث الرابع، ما يقفش على حاجة واحدة يتنقل بك. إنما النفس الأمارة بالسوء هي دي بقى اللي بتفضل على حاجة بعينها. يقول لك أنا المدخن مثلا، ده مش من الشيطان، ده من نفس أمارة بالسوء. يقول لك مش أقدر أبعد، إنها أعداله. ده أنت كويس، ده غيرك بيشرب مخدرات، نفس أمارة بالسوء. ده انت هي السيجاره بس اللي بتعملها، ده غيرك بيزني، غيرك بيع، صح؟ تفضل اعداله كده، تصور له ان هو والي من اولياء الله الصالحين. هي دي بقى النفس الاماره بالسوء اللي بتركز معاك في باب، ما تسيبهوش لغايه ما تدمنه ويسيطر عليك. وهكذا يبقى ده الفارق بين وساوس الشيطان والنفس الاماره بالسوء. ان النفس الاماره بتلزم بابا وتلح عليه وتعاود دايما معاه، بخلاف الشيطان لو يأس فيه بيسيبه يترك يروح غيره. يبدأ بالكفر منفعش، يخش على البدعة منفعش، على الكبيرة منفعش، على الصغيرة منفعش، على كثرة المباحات منفعش. يبدأ يشغلك عن طريق وضع العقبات ويسلط عليك المجرمين والمفسدين. المهم يتنقل بيك على أبواب عدة اللي بنسميها عقبات الشيطان لبني الإنسان. فهي قضية نفس بقى الآن، نفس أمارة بالسوء محتاجين نقف أمامها عن طريق الدعاء بقى. وقيني شر نفسي، لأن أنت ضعيف فافزع إلى ربك عز وجل. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فهذا الصنم أو الحجر لا ينفع ولا يضر. قال: أو قبور وأضرحة. جماعة الصوفية وغلاة الصوفية والطواف حول القبور والاستغاثة بالأموات الذين أصبحوا عظاما نخرة يطلبون منهم الشفاء والشافي هو الله جل في علاه. ما هذا شرك أكبر، والله شرك أكبر. يذبحون للأموات وللقبور، وده شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فقال المصنف: أو قبور وأضرحة قد صار أصحابها عظاما ناخرة، عظام بالية خلاص من مئات وألاف السنين، وراح تدعو إزاي؟ طيب. قال: فكيف تقضي لهم حاجة؟ ده بيحكم العقل والفطرة الآن. اللي في الضريح ده ميت، العظام بقت ناخرة، طب يقضي حاجتك إزاي؟ كيف يقضي لك حاجة؟ أمر جلل. طيب قال: أو تشفي لهم مريضا، كيف يشفي لك المريض؟ ما تروح للطبيب البشري، خد بالأسباب، خد الدواء واسأل ربك الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. ده في حديث الغلام المؤمن، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحدثنا فيقول: كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، لما كبرت سن الساحر قال للملك: أرسل لي غلاما كي أعلمه السحر كي ينفعك من بعدي. يعني أنا كبرت، وطبعا ملوك الدنيا قديما كانوا شغالين بإيش؟ بالسحر. يعني فرعون كان شغال بالسحر، استعبد الناس بإيه؟ بالشعوذة والدجل والسحر. وذلك لما جاء موسى قالوا نجمع السحرة، نجمع إيه؟ لأن كل شغلهم بالسحر والشعوذة. وطبعا مع مرور الزمان السحر أخذ أنواعا أخرى، ما بقاش بالشعوذة فقط، بقى بالتخييل والخيرات والدنيا ونسأل السلام وإشغال الناس إلى آخره. فبعت لي غلام عشان أعلمه السحر ينفعك من بعد. أرسل له غلاما، الغلام ده اسمه عبد الله ابن الناصر أو كذا. فالغلام كان يروح للساحر عشان يتعلم السحر بأمر الملك. في الطريق يمر على راهب، راهب أي عابد ممن كان على النصرانية الصحيحة، على إنجيل عيسى عليه السلام. فكان يجلس له يسمع منه كلام الإيمان والدار الآخرة، فيتأثر قوي فيتأخر على الساحر، فالساحر يضربه، يرجع البيت متأخر أهله يضربوه، بقت مشكلة. ده أنا بضرب هنا وهناك عشان بسمع الخير، ودايما طريق الخير كده صعب، لازم تجد عقبات. اتضربت قبل كده مصطفى؟ كتير ها؟ الحمد لله. دايما يا إخوة مع الاستقامة يعادى المستقيم من أقرب الناس له. أو والله تبدأ دايما من البيت، لو كان زوجا من الزوجة، انت كل شوية رايح المسجد، كل شوية دروس، عقبات. لازم يصبر ولازم يعلم ويعلمها ويفهمها، هيجد عقبة من الأم ومن الأب من الصحاب القدامى ويسخروا منه، عملت لنا شيخ، ربنا يجعلنا من بركاتك، ويتريقوا عليه. عقبات لازم، محتاجة لثبات بقى وتثبيت. والله اهو ده بيتضرب، ويتضرب هناك وهنا. يعمل الغلام بقى، شوف بقى الفقه. فشكى للراهب: انا باجي عندك بيعجبني كلامك، أتأخر على الساحر يضربني، أتأخر على البيت يضربوني، ماذا أصنع؟ قال: يا ولدي، إن سألك الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن سألك أهلك قل لهم حبسني الساحر. يعني أنا أتأخرت عند الساحر، ودي وظيفتي خلاص، وده والله بس في البيت كانوا خلاص عشان تعدي. وكان هذا جائزا في شريعتهم، المهم بدأ ينجو من العقوبة ويسمع كلام الإيمان، اتعلم الدين وتعلم الإيمان. من الله عز وجل عليه بالكرامات، من ذلك أنه ذات يوم في طريقه للراهب وجد دابة تمنع الناس من المرور، فمن فقه الغلام قال إيه؟ اليوم أعرف هل أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ عايز فيصل الآن. فمسك حجرة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وراح رماها فقتلها الله ومر الناس في أمان. فعلم الغلام أن الراهب أحب إلى مين، فلزم الإيمان، وبدأ ربنا يمن عليه بالكرامات، ومنها أنه جعله سببا في شفاء كثير من العلل والأمراض. أي مريض يروح له يدعو له يبرأ بأمر الله، كرامة. وأثبتا الكرامة للأولياء، ودي من أصول أهل السنة يا شيخ محمد، إن الأولياء الصالحين لهم كرامات، عند الضيق تأتي السعة ولهم دعاء مستجاب، ولهم 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 من الكرامات. المهم كان للملك جليس قد فقد بصره. الجليس يعني إيده اليمين، يعني نديمه، يعني الوزير. والوزير ده فقد لإيش؟ للبصر. فسمع بأمر الغلام ده، في غلام مبارك لو أي علة تروح له يدعو لك تبرأ، طيب دي فرصة. جمع الكنوز والأموال وراح للغلام، قال: يا غلام كل ما ترى من مال لك، إن أنت شفيتني ورددت علي بصري. قال: ويحك، الشافي هو الله ولست أنا. أدي العقيدة هبة اللي بيروح للأضرحة، ليتهم تعلموا من الغلام. الشافي هو الله، إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، أدي الشرط، تؤمن. قال: آمنت برب الغلام. دعا له فرد الله عليه البصر. الله أكبر. رجع يجلس بجوار الملك. الله، الملك اتفاجأ، ده صاحبنا بيشوف. قال: من الذي رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك ورب العالمين. ما ننساش ان الراهب لما شاف الغلام كده والكرامات دي قال له: يا ولدي لقد بلغ من شأني كما أرى، فإن ابتليت فلا تخبر أحدا عن اسمي. أنا كبرت يا ابني في السن ومش حمل بهدلة بقى على آخر العمر، ما تقولش إن أنا اللي علمتك. أحيانا بعض الأمور محتاجة الكتمان. طيب المهم الملك لما سمع الكلام ده من الجليس غضب، قال: ألك رب غيري؟ قال: هو ربي وربك ورب العالمين. قال: ارجع عن هذا الدين. رفض، ثبات بقى، ما هو شاف ده بصره رجع بدعوة. قال له: لا. عذبه حتى أخبره عن الغلام، جابوا الغلام، عذبوه حتى أخبر عن الراهب، جابوا الراهب. ارجع عن دينك. لا. فوضع المنشار على مفرق رأسه وشقه إلى نصفين وثبت على الإيمان. وكذلك فعل بالجليس، هو ثابت على الإيمان. جه دور الغلام، قال: أما أنت خذوه إلى أعلى قمة جبل، فإن رجع عن هذا الدين الجديد وإلا فاقذفوه. ماشي، أخذوه طلعوا بقمة الجبل. ففزع الغلام إلى من بيده الأمر وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. وانا عاوزك تحفظ الدعوة دي قوي وتدعو بها على من يظلم ويتجبر أو يمكر بك. قل: اللهم اكفنيه بما شئت، بس خلاص. ارفع ملف القضية لمن بيده الأمر، ما انت عاجز. اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج الجبل بأمر الله وسقطوا جميعا هلك ولم ينجو إلا الغلام. الله أكبر. طب اهرب بقى. لا، أنا صاحب رسالة، وصاحب الرسالة لا يترك منهجه. رجع للملك. الله، عجبا، أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ما نفعش الجبل يعني. طيب، فدفعه إلى الجند، خذوه في قرقور يعني مركب، وتوسطوا به البحر، فإن رجع وإلا فألقوه في اليم. خذوه في المركب وسط البحر. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فهاج البحر ومال المركب فسقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام بأمر الله. يلا كفاية كده بقى امشي. لا لا لا، رجع للملك. أين أصحابك؟ قال كفنيهم الله بما شاء. طيب نعمل الآن؟ قال أيها الملك، إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما آمرك به. وده بإلهام من الله عز وجل. اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع أهل بلدة كله. ماشي، دي سهلة، نجمعهم. وخذ سهما من كناناتي، خذ سهم من عندي من الكنانة بتاعتي، وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. بالفعل جمع أهل البلدة، أخذ سهما من الكنانة وضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، ودفعه فوقع في صدغ الغلام فنال الشهادة. وآمن أهل القرية جميعا، قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الجند، أيها الملك، حدث ما كنت تخشاه، آمن الناس. قال ماذا نصنع؟ احفروا لهم الأخاديد. الأخدود يعني شق مستطيل في الأرض، وأضرموا فيها النيران وألقوهم فيها جميعا. فألقوا أهل البلدة جميعا من المؤمنين في النار، وهم في ثبات تام على الإيمان، لدرجة أن امرأة كانت تحمل وليدها، فلما دنت من النار تقعصت رفقا بوليدها، فأنطق الله وليدها وقال أمه اثبتي إنك على الحق، فألقت بنفسها ولدها في النار. فأنزل الله على قلب نبينا محمد في مكة سورة البروج تحدث عن هذه القصة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الآيات. الشاهد هنا أن الغلام علمنا العقيدة. الشافي هو الله، تؤمن بالله، تسأل ربك يشفيك، مش صاحب الضريح ولا صاحب القبر، هذا من الشرك والعياذ بالله رب العالمين. قال أو ترد لهم غائبا، هو صاحب الضريح يجيب لك الغائب؟ أبدا. قال لكنه العمى والضلال البعيد، وهم في الآخرة في العذاب الشديد، خذوه فغلوا. هذه المصير للمشركين. ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراع فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم جل جلاله، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل جلاله. راحوا للموتى وتركوا الحي الذي لا يموت، راحوا للعجزة وتركوا العظيم جل جلاله جل جلاله. فلما لم يعظمه حق التعظيم عذب العذاب العظيم. وهذا في المشركين الذين أقروا بخالقهم وخالق السماوات والأرض، وأنه منزل المطر ومحيي الأرض بعد موتها، فما بالك بأولئك الشيوعيين واليساريين الذين أنكروا وجود الرب جل جلاله. لذلك قال عنهم، حتى شوف الشيخ بيقول لك هم سموا نفسهم اليساريين، وصدقت التسمية. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، سورة الواقع. الأثر الخامس والأخير عشان نختم الحديث عن اسم الله العظيم، قال المصنف حفظه الله: أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يسبح بهذا الاسم في الركوع، والأمر للنبي أمر لنا، فقال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الله، بنقول في الركوع سبحان ربي العظيم. الله أكبر، لازم نستشعر ده. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، لأن الله يستجيب لمن دعاه. بهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء سنقف مع اسم الله الشكور الشاكر جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل الأسئلة عبر البث من المتابعين والمتابعات إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. الأخت الفاضلة المسمى بنقابي أنا ملكة حفظها الله تقول: أرجو الدعاء لمعلمتي أن يبارك الله في عمرها وعلمها وعملها شيخنا الفاضل. أولا جزاك الله خيرا على اعترافك بالجميل لمعلمتك وعلى تأسيك بالسلف الصالح، فإن الإمام أحمد رضي الله عنه وكان تلميذا للشافعي رضي الله عنه كان يقول: منذ عرفت الشافعي ما سجدت سجدة لله إلا ودعوت للشافعي. شوف اعتراف الطالب بفضل شيخه عليه. وهو القائد رضي الله عنه أرضاه إمام الشافعي قال: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. فجزاك الله خيرا أختنا، وأدعو الله عز وجل لمعلمتك أن يبارك الله تعالى في عمرها، وأن يبارك في علمها وعملها، وأن يصلح بالها، وأن يحقق أملها. اللهم أمين. وأن يبارك فيك أختنا. شيخنا الشيخ سيد علي بيقول: لو كل منا دي كانت المرة اللي فاتت يا شيخ أبو يونس جزاكم الله خير، كان دعانا لتعليم سيرة النبي للزوجات والأولاد والإخوة بارك الله فيه. بنتنا رماس فهد من أهل الجزائر مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك. اللهم أمين ولكم بمثل. ماذا يفعل المسافر إذا وجد جماعة يصلون ولا يعلم هل يتمون الصلاة أو يقصرونها؟ مسألة طيبة. عندما يأتم المسافر بالمقيم فلا بد أن يتم، وحكي في ذلك الإجماع. لكن إذا لم يعلم المسافر وهو في السفر وجد جماعة يصلون لا يعلم هل الإمام مسافر فيقصر معه أم مقيم فيتم معه، ماذا يصنع؟ قال أهل العلم: له في هذا الحال أن يعلق النية. يعني يعلق النية؟ يعلق النية على الإمام، يعني ينوي إن كان الإمام مسافرا فأنا أقصر معه، وإن كان الإمام مقيما أتم معه. الله أكبر، يبقى اسمه تعليق إيش؟ النية على نية الإمام، هل هو مسافر أم مقيم؟ صلى في صلاة رباعية مثلا، لا الإمام بيسلم من ركعتين، يبقى الإمام كان إيش؟ مسافرا، فبسلم معه. الإمام قام بعد التشهد الأول في الثانية يجيب الثالث، أقوم معه بس، يبقى يعلق نيته على نية الإمام، والله أعلى وأعلم. تسأل ابنتنا ريماس أيضا بارك الله فيها، ما حكم الدعاء دون وضوء أو الثناء على الله جل جلاله ونبيه صلوات ربي وتسليماته عليه ودون استقبال للقبلة، وهل يكون مجابا؟ ودي مسألة مهمة أوي. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيانه، يذكر ربه على كل أحيانه، يعني يذكر ربه إن كان متوضئا أو غير متوضئ، حتى في فترات الجنابة يذكر ربه صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الدعاء دون وضوء لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه ليس من شروط الدعاء الوضوء، لكن يستحب فقط، الأكمل أن يكون متوضئا. إنما إن دعا بغير وضوء، إن ذكر ربه بغير وضوء، إن قرأ القرآن بغير وضوء، لا بأس ولا حرج. ومسألة قراءة القرآن اختلف حولها العلماء على قولين، الأول ما ذهب إليه الجمهور وأن الوضوء واجب لقراءة القرآن، واستدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. القول الثاني هو الراجح وفق الدليل، أن الوضوء لقراءة القرآن سنة مستحبة وليس بواجب. طب والدليل اللي استدل به الجمهور؟ نقول هذا يعود على اللوح المحفوظ وعلى الملائكة وليس على القرآن الكريم، لقوله تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إيه الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. ومن المطهرون؟ الملائكة، لأن البشر يبقى متطهر مش مطهر، الملك هو اللي مطهر، إنما البشر اجعلنا من التوابين ومن عبادك المتطهرين. وصلت؟ فالآية ليست في المصحف، إنما تتعلق باللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. إذن الوضوء من أجل قراءة القرآن سنة مستحبة وليست بواجبة وفق الراجح من أقوال العلماء. وعلى هذا نقول يا ابنتي لا بأس لمن ذكر الله بغير وضوء، لا بأس لمن دعا الله بغير وضوء، والقبلة يستحب ومن الكمال والأفضل. لكن إن دعا لغير القبلة، كان يكون في دابة قطار مثلا متوجه لغير القبلة، أو طائرة أو مركب أو كذا، لا بأس ولا حرج الدعاء لغير القبلة ويستجب، نعم بنص الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي لعلهم يرشدوا، الآية. وطبعا الدعاء له أسباب وفي موانع، ما يكونش بيأكل حرام ولا بيشرب حرام ولا لابس الحرام ولا غذي بالحرام، خلاف ذلك يبقى الدعاء مستجاب بنص الآية أيضا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لذلك كان عمر الفاروق يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة مضمونة خلاص، هدعي ربنا يستجيب، أنا بحمل هم الدعاء كيف أدعو ولا أعتدي في دعائي، كيف يكون دعائي وفق الكتاب والسنة منضبط ما فيش فيه لا شرك ولا كذا وهكذا. إذن يا ابنتي لا بأس ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. ابنتنا جنة المأوى مرحبا تقول السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زميلة تسأل هي منفصلة عن زوجها لأن مصدر رزقه من حرام، وهو يرسل لأولادها نفقة، فهل تقبلها؟ نعم، لأن نفقة الأولاد واجبة ما داموا في سن الصغر ويأكلون منها بالمعروف حتى يشتد العود وعندهم قدرة على التكسب، فنبدأ لا نأكل من هذا المال الحرام، بدليل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل: إن أبي مرابي، يعني يتعامل بالربا، أفآكل من ماله؟ قال: كل، فالمهنأة لك والإثم على أبيك. قال العلماء: هذا لمن لم يقوى على السعي ولم يقوى على الكسب، فالنفقة واجبة على الأب حتى وإن كان مصدر رزق من حرام، فبالنسبة للولد هو حلال لأنها نفقة واجبة، فيأكل بالمعروف حتى يشتد العود ويقوى على الكسب فيترك الحرام ولا يأخذ من أبيه، والله أعلى وأعلم. أختنا رندا فارس، مرحبا، تقول: بوركت شيخي وفيك بارك الله. أخت تسأل: ابنها عنده 19 سنة، فتسأل: هل حلاقة اللحية حرام؟ ولو حرام، ما هو السن المناسب لتربيتها؟ لا شك أن اللحية للرجال واجبة، يعني فريضة، وأجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها، أجمع الفقهاء الأربعة على تحريم حلقها لغير عذر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى وجز الشوارب. أرخوا ووفروا يعني اتركوها، بل رحمك الله بعد الحمد، كان للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لحية كثة تملأ صدره، لدرجة أن الصحابة يقولون: كنا نعرف قراءة النبي في السرية عند النظر لظهره فنرى اهتزاز لحيته، يعني الداخل للمسجد النبي بيصلي ظهر أو عصر، فعايز يعرف لسه بيقرأ ولا هيرقى، ينظر كده من بعيد فيشوف اهتزاز لحية إيش النبي، يعني كان له لحية إيش كثة تملأ صدره. ومنهج الأنبياء وهديهم اللحية، قال ابن أم: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وربنا قال للنبي: فبهداهم اقتاده. فده منهج الأنبياء والرسل، ودي الفطرة، دي الفطرة السليمة للرجال. بل وهناك اكتشافات علمية أن اللحى تسهم في فحولة الرجال، فيها فحولة وقوة، فاللحية واجبة فريضة إلا لعذر شرعي. يعني عذر شرعي: واحد عنده مرض وعلة ما ينفعش معاه إطلاق اللحية، هيعمل جراحة يفتح الفك، هيضطر يحلق إيش اللحية. في بعض البلاد القوات المسلحة والجيش إجباري، ومن شروطه حلق اللحية، يبقى يحلق لأنه مكره. إيه كمان؟ في بعض الوظائف للمضطر للعمل، في بعض البلاد يضيق عليه مش هيشتغل بلحياته، وممكن يضيع ويفتن في الدين، فده المضطر، يبقى يحلق. خلاص، يبقى في أعذار شرعية تبيح، والضرورة تقدر بقدره، يعني يسأل العلماء قبل أن يحلق. طيب، من إمتى بقى يطلقها؟ هي بتطلق لوحدها، مدام طلعت يسيبها خلاص. ما نعرفش هتطلع له على سن كام، هو حر بقى. لأنها فطرة خلاص كده، ملهاش سن محدد، وقت ما طلعت بيسيبها، والله أعلى وأعلم. بتسأل أيضا أختنا بارك الله فيها، هو نفس السؤال، لا ده في سؤال قبله، لو سمحت شيخ لكم لخيرا: من هي رابعة العدوية، وهل هي شخصية؟ نعم 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 نعم، هي شخصية حقيقية، كانت عابدة زاهدة نقية تقية ورعة، وكان يأتيها العلماء ليستفيدوا من زهدها ومما عندها من علم، لكن للأسف أحيطت تلك الشخصية ببعض المخالفات من الصوفية وغيرهم، وهي من ذلك براء، وهي من ذلك براء. ونرجع للتاريخ ونقرأ عنها، فهي من الزهاد رضي الله عنها ورحمها الله تعالى. تسأل أيضا أختنا لو سمحت شيخ جزاكم الله خير. تاني ربيعة تاني. طيب أبو يونس بيعيد السؤال مرتين ثلاثة. أبو يونس النهارده شكله نايم فعمال يكرر الأسئلة. تقول أختنا أيضا وقالت السيدة عائشة سبحان من جمل وجوه الرجال باللحى. نعم أحسنتي. قالت زينة الرجال في اللحى وزينة النساء في قرونها، يعني الضفائر، كل ما يكون شعرها طويل تبقى زينة لزوجها طبعا. أخونا جواد مرحبا يقول ادعي إلي يا شيخنا في الثبات وربنا يستخدمني في الدعوة لله وأن يعلمني العلم الشرعي. أسأل الله عز وجل لي ولك الثبات والتثبيت وأن يستخدمنا الله تعالى لطاعته وللدعوة إليه ومتابعة نبيه، وأن يرزقني وإياك العلم النافع الشرعي والفقه فيه وجميع الحضور والحاضرات والمتابعين والمتابعات، اللهم أمين. يقول لي أبو يونس ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. بهذا القدر نكتفي مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.